فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
عائشة هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى نساء العالمين على الإطلاق. هذا على الراجح الصحيح.
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد،
ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت رواه الجماعة.
قال: حدثنا أبو عوانة.
أبو عوانة اليشكري والضاء الوضاح، ومن ثقات الأزباد تغير بخير رواه الجماعة.
ثم حول الإسناد وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ومن ثقات الأزباد صاحب المصنف، وأكثر عنه الإمام مسلم رواه البخاري ومسلم وداود النسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا عباد بن العوام،
وهو من ثقات الأزباد من رجال الصحيح،
كلاهما عن أبي مالك الأشجعي.
أتينا بها
عن ربعي بن
حراش. نعم، ثقات التابعين رواه الجماعة.
عن حذيفة
بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب الجليل.
وفي حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وقال عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، إلى أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الموفق والممسك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني القاسم بن زكريا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. عن حارث بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وعن أبي هريرة
جزاكم الله خيرا أكثر من باب الآن ومثلا نصدر الباب في مسائل الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث امرأة ابن مسعود قال تصدقنا يا معشر النساء أو قال ولو من حلي كنا تصدقنا ولو من حلي كنا. ثم أتت الأبواب بعد ذلك تبين لنا فضل الصدقة وفضل العطاء والجود والكرم وما زلنا نتكلم على أن هذه صفة من صفات الله جل وعلا يحب أن يرى أثر هذه الصفة على عباده فالله جواد يحب كل جواد وكريم يحب كل شيء كريم سبحانه وجل في علاه. وأيضا الأبواب هذه التي تلاها علينا أخونا الفاضل بأنها تثبت أو تبين لنا بأن الصدقة لا تقتصر ليست حصرا وقصرا على المال والدرهم والدينار بل هناك صدقات أعظم من الدرهم والدينار. لعله كان يعني من الأجدر أن يأتي بمثل هذا الحديث لكنه ليس على شرطه بأن صدقة العلم هي أعظم الصدقات على الإطلاق. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صدقة العلم هي أفضل الصدقات. وعندنا في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقران. وبين ان العدل بين اثنين صدقه وهذه فضيله العدل كما سياتي في الفوائد المستنبطه. وايضا بين لنا بان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل صدقه من الصدقات. ان كنت تعجز على ان تدخل السرور على الناس بالمال فانت تدخل على نفسك السرور وتدخل عليهم السرور بطاعتك لله جل في علاه يكتب الله لك القبول ويجعلك معينا لاخوانك فبذكرك لله جل في علاه ان راك الاخرون ذكروا ايضا الله تعالى في ذكر الله النفع ايما نفع. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ان استطعت ان يعني ان تجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علاه فافعل فان جاءك الموت انت على ذلك فانت على خير عظيم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولا بشق تمره. المساله ليست على عظم العطاء او قله العطاء. فقد قال سبق درهم الف درهم سبق درهم الف درهما هذا الذي اعطى الدرهم كان هو ما معه الا ايش معه درهمان فاعطى الشطر واما الاخر الذي اعطى الالف عنده الاف بل ملايين وهذه لا تساوي بالنسبه لماله شيئا. لذلك قال درهم سبق الف درهم. والمساله ليست كما قلنا في عظيم العطاء من الكثره او القله المساله في الاخلاص. كلما اخلص المرء لله جل في علاه وان كانت العطيه اقل ما تكون فانها تكون عظيمه عند الله جل في علاه لان هذا هو المطلوب من قلوبكم. قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. الايه بقى لحومها يعني انا اصلا الحمد والاخوه كلها مجموعة عندنا حفظه للقران اخوه معاهم قراءات بتاعه ماشيين يعني انا كده هسجلكم خطر. اخ شعبه انت كنت فين بتعمل ايه بتعض في اصبعك يعني لولا الشيخ امجد يعني داخل متحفز بس هو ايضا كان مرتجف خالص يعني ينفع كده لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هذا هو الفاعل ولكن يناله ايش التقوى منكم. عامه المسألة هنا في أبواب الصدقة وعندنا مسائل علمية مهمة في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإن ولو من حليكن. فوصفت المرأة كما وصف بلال رضي الله عنه كانت الوحيدة تأخذ القرص وتأخذ الخاتم والفتخات فتتصدق وتضع في ثوب بلال وأن السلام يستحث ويستنهض الهمم من النساء أن تتصدق كل امرأة. فيها مسائل. المسألة الأولى كانت تتصدق دون إذن زوجها وكانت تتصدق قال ولو من حلي كنا قول سلم ولو من حلي كنا جعل الحلي ملكا لهن. فإذا المرأة إذا تصدقت من هذا الحلي فقد تصدقت من مالها والظاهر أنها لم تستأذن زوجها. فهذه مسألة أيضا ينظر فيها العلماء مسألة في الزكاة مسألة مهمة جدا وهي صدقت المرأة من مالها لا من مال زوجها من مال زوجها. قد ورد الحديث الصريح بأنها لها الشطر وله الشطر في الأجر فأذن لها بذلك.
لكن من مالها؟ هل لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها أم لا؟ الحديث حديث الباب كان حجة للجماهير الذين قالوا بجواز أن تتصدق المرأة من مالها، ولكن المسألة لم تقف عند هذا، المسألة خلافية بين العلماء فيها أقوال ثلاث. هذه المسألة مسألة خلافية فيها أقوال ثلاث. القول الأول وقول جماهير السلف والخلف من الشافعية والأحناف وأيضا الرواية الثانية عن أحمد، قالوا بأن المرأة لها أن تتصدق من مالها بغير أن ترجع إلى زوجها بغير إذن زوجها. والشافعية أصلوا أصولا عظيمة جدا، قالوا الأصل الأول أن للمرأة ذمة، أن للمرأة ذمة مستقلة، فإن كان للمرأة ذمة مستقلة فلها أن تتصرف المال في العطاء بالجود بالصدقة بالبيع بالشراء، لها ذمة مستقلة. والدلالة على ذلك من حديث الباب قال ولو من حلي كنا، الإضافة هذه تدل على إضافة الإيش؟ التمليك، فملك لهن. أيضا قول الله جل في علاه قال فإن أنستم منهم رشدا، كل اليتام، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أكملوا أموالهم، فأضاف المال لهم، وهذا إضافة أيضا إضافة تمليك، وهذه إضافة إلى إذن يتملك. فإن كانت كأن الشافعية يقول إن قلنا لك وأصلنا لك أصلا عظيم بأنها تملك، إذن هي لا حرية التصرف عندما نقول بأنها تملك، إذا كانت تملك فلا حرية التصرف في هذا المال. لذلك قال الله تعالى قال فادفعوا إليهم أموالهم. أيضا قول الله جل في علاه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونه أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، إلا يعفونه راجع للمرأة، راجع للنسوة، راجع للمعقود عليها، إلا يعفونا. وهي إن استطاعت، إن قلنا بأن لها ملك، بأن لها ذمة مستقلة وأنها تملك فتستطيع أن تعفو، بإذن لها أن لها أن تجود، لها أن تجود ولها أن تعطي بغير أن ترجع إلى زوجها. أيضا قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، فإن طبن لكم عن شيء، يبقى هن تتنزل المرأة عن حقها ولا الطالب به، فلها ذلك، إذا لها أيضا أن تنفق وتجود وتتصدق دون أن ترجع إلى أحد ولو كان حتى هذا الأحد هو الزوج. أما من السنة فكثير، فحديث ابن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة الطويلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الرجال ذهب إلى النساء فقالت صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فتصدقنا فكانت المرأة تعطي القرط والحلق والأسورة وأيضا تعطي الخواتيم، وهذه دون الرجوع إلى الزوج. فوجه الدلالة عندهم أنها تصدقت من الحلي الذي تملكه دون أن ترجع إلى زوجها، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت المسألة على المحظور لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أزواجهن قبل التصدق. أيضا استدلوا على ذلك بحديث زينب امرأة عبد الله، حديث الباب بأن سلم قال تصدقنا ولو من حلي كنا، حتى ذهبت إليه وسألت أن سلم على أن تعطي زكاة الفريضة، أن تعطي صدقة الفريضة لزوجها أو لأولادها، قال نعم لك فيها أجران، أجر الصدقة وأجر البر، كما سيأتي تفصيل ذلك والفائدة التي تستفاد من قوله لك فيها أجران. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها على ذلك، طبعا هنا وجه الدلالة أن زينب تتصدق دون أن ترجع إلى زوجها، ولكن هذا الحديث يعني فيه نظر، لأنها ما ذهبت تسأل إلا بعد مراجعة عبد الله بن مسعود، لأنه الذي قال أعطينا من نفقاتك، فقالت لا والله إن الصدقة واجب أذهب إلى رسول الله، قال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أخرجه البخاري من طريق قريب مولى ابن عباس أن ميمونة رضي الله عنه أرضاها كانت عندها مولى وليدة فأعتقت الوليدة، وما كانت النوبة نوبة ميمونة، فلما كانت نوبة ميمونة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أما علمت يا رسول الله بما فعلت، وهي تبين ذلك من باب تحديث الفضل على تحديث الفضل لا دل في علاه، وأيضا من باب السؤال الفقهي للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي وهي كانت قد اعتقت الوليدة فقالت أما علمت يا رسول الله أنني قد اعتقت الوليدة التي كانت عندي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لو كنت جعلت هذه الوليدة في أخوالك لكان أعظم للأجر عندك عند الله، لكان أعظم لأجرك عند الله جل في علاه، قال لو كنت أعطيت هذه الوليدة لأخوالك لكان أعظم في الأجر عند الله جل في علاه. وجه الدلالة الأقربون أحباب الله، كما أن الأصالة أحباب الله، يعني ما هو ده ممكن عشان بس تستيقظ، أنا سألتك عشان تستيقظ، ممكن تستيقظ؟ ممتاز. إلى النائمين، الكلام السؤال للنائمين، كل نائم يرفع ايده ما شاء الله، الكل مستيقظ، يعني انا افاجئ ولا خليها للنائمين افضل يكون صادق مع نفسه الى النائمين نائم. انا بقول لا يرفع يده الا من كان نائما. الى النائمين السؤال الى النائمين. طب الحمد لله ده كل مستيقظ اختار يعني انا قريب جدا من الاجابه الصحيحه. خطرب طب اصبر يا باشمهندس ممتاز كلام جميل جدا وهذه دلالة على المحبة بين الزوجات. هو طبعا وجه دلالة الإقرار. هي لما اعتقد استأذنت ولو كانت استأذنت لكان في الحديث ايش الإخبار بذلك. هي تقول يا رسول الله أما علمت يبقى إذن هو ايه هو لا يعلم هو لا يعلم أنها اعتقت هذه الوليدة. فلما ذكرت له وأعلمته بإعتاق الوليدة قال لها وأرشدها الأعظم في الأجر أن تجعليها في إيش في أخوالك. وهذا الأقربون اللي هو استيقظ عليها الأخ الكريم على أن الأقربين أولى بالمعروف. فهذه فيها يستدل بها القوم على أنها قد أعتقت الوليدة وهذا إنفاق. أو الآن إنفاق وأيما إنفاق ده من أعظم الصدقات إعتاق الوليدة. أعتقت الوليدة دون الاستئذان وأقرها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله لا مال لي إلا ما أدخل عليها الزبير. والزبير كان زوجا له. إلا ما أدخل عليها الزبير فأتصدق بهذا المال. أفأتصدق هي هنا رجعت قالت سؤالا ما قالت أتصدق قالت ما لي مال إلا ما أدخله عليها الزبير. أفأتصدق من هذا المال اللي أعطاني إياه. طبعا هو أعطاها إياه لنفقة البيت وأعطاها إياه ممكن أن يكون أعطاها إياه ملكا أو هبة لها. فهو في الحالتين دخل في حوزته. فالحديث لا يمكن أن نقول هو فاصل في النزاع لأنه ممكن المعترض يورد إرادة إيش هو أعطاها لنفقة البيت يعني ليس ملكا لها فهي موكلة عنه أن تنفق في البيت صحيح ولا لا. فيقال أن هذه من باب نفقة مال الزوج فلها الشطر وله الشطر. ويمكن أن نقول لا أعطاها لأنها تقول لا مال لي. هذه قرينة ترجح القول الآخر لا مال لي إلا ما أعطاني. يبقى لما أعطاني مالا لي فصار هبة هذا الظاهر. فتصدق منه قال تصدقي ولا توعي تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. قال تصدقي ولا توعي هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وجه دلالة هنا الآن قال تصدق ولم يقل ارجع إلى الزبير أولا. قال تصدق ولم يقل لها استأذني الزبير أولا. هذه فيها دلالة أيضا على أن المرأة كما قلنا لها أن تتصدق من مالها دون الرجوع إلى زوجها لا سيما أن وجهة النظر العظيمة في ذلك لها ذمة مستقلة مال خاص بها فلها أن تتصرف فيه كيفما شاءت بيعا وشراء وأيضا جودا وكرما وتصدقا. القول الثاني نقيض القول الأول. لا يجوز بحال أن تتصدق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها وإن فعلت فهي آثمة وترجع مأزورة غير مأجورة. وإن كان بعض الرماني فصل يقول قد عصت الله ورسوله بعدم الإذن ولها أجر الصدق لكن الظاهرية يوحون أنفسهم وهذا من أصول أيضا من أصول الحنابلة أنهم يقولون بأنها لا أجر لها مطلق أنها يقتضي الفساد. قالوا المرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مالها إلا أن تستأذن زوجها فله الإثم عليها وله الكلم عليها فلا يجوز التصدق من مالها إلا بإذن سوريا. وهؤلاء استدلوا بأحاديث كثيرة من هذه الأحاد. وطبعا هذا القول كما قلنا هو قول أحمد وقول بعض الصحابة وقول الحسن البصري. واستدلوا على ذلك بأحاديث من هذه الأحاديث بأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تستأذني كعب. فبعث إلى كعب فقال نعم يا رسول الله قد أذنت لها نعم يا رسول الله قد أذنت لها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن سلم لم يقبل صدقة امرأة كعب حتى تستأذن إيش كعبا. ولما راجع كعبا قال أذنت لها فقبل الصدقة النبي سلم. يبقى إذن علق النبي سلم قبول الصدقة بعد الاستئذان فلا يمكن أن نقول بأنه يجوز له. صف كما أنت ما تجد خليك واقف هكذا كل ده استأذن دخل خليك واقف كل ده استأذن متقدما تجلس واثنان زي ما انت عايز خليك واقف يلا. ايش ما تروحش نعم كل الاخوه كده صح والله. شوف انا ما رايت احد يناصرك مثله. شوف الان بيخذلك اقع لاخر الدرس انت واقف. شوف طب بتروح ليه هناك؟ طب ما تقعد بعد ما خلص درس تروح. فلسا اقعد ذاكر هنا حبيبي، تقعد في المسجد ذاكر يا بابا، ده فضل على فضل الله عليك في ساعة تراجع وحاضر الذهن وتراجع القرآن أو تراجع الأحاديث وتراجع المسائل. ده أنت معك ساعة تنتهي فيها من مجلدات، لكن أنت عامل إيه؟ عشان تبص في رمش عينه تاخد أصلا الساعة رايح صاحب حضرتك تسلم وتقول أنا همضي الآن أنا آسف، وممكن تجيبهم معاك وتيجي. هو ده اللي أنت عايش فيه صح؟ قل لي بقى خيركم خيركم لأهلي، وأنا أريد لها العلم وأنها طلبة علم متقنة، وأريد لها السعي الحديث في الطلب. عشان في مذاكرة بينك وبينها، في مذاكرة، ومين بقى اللي بيعلم الثاني؟ حق أهله عليه، حق أهله عليه إن هو يضيع على نفس الدرس. أما ترى بأن من الدروس أصول الدروس في الأول إذا ضاعت عليه ضاع عنه الدرس؟ يعني يوم الأربعاء إحنا تكلمنا عن إيش؟ عن أصول المسائل صح؟ كل الذي أتى ساعة شرح في الفروع كانت مرتبطة بإيه؟ بأصلين اثنين صحيح ولا لا؟ الرسالة نفس الأمر. عندنا أصلا من العلوم ما, 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 ما يمكن أن نصل إليه إلا بإتقان الأصل. طبعا الأصل راح عشان حق أهل عليه، ماشي يا شيخ خليل ده حبوب يعني خلاص، ما هو البر. وطبعا شيخ خليل ما هو أصلا ما نقدرش يكلمه لأن ده بابه يعلمنا كيف نربي أولادنا وكيف. أنا ما نستطيعش، لا نتقدم ينادي حضرتك، بس هل يرضيك أن يضيع على نفسه الأصول من أجل الحق حق أهلي عليه؟ طب هي ما تستطيع تسمعه في النت يا أستاذ وليد؟ خلاص دخلت في الموضوع، أنا عندي إشكالات فأجبني عليها الله يكرمك. يعني ما يمكن الدوام عنده ساعة ساعة فرق. أيوة ساعة ساعة قبل الدرس فرق أهو. أيوة قبل الدرس بساعة. جميل هذا كده يعني صدق شيء. والله إذا كان عند حضرتك في الدراسات اللي عند حضرتك وعلى أن أنا لا أتقدم أنا أديك ترى أن هذا من الأصل. يروح شيخ ده عياجد نهم. أنت عارف حضرتك كلما ازداد الشوق كلما كان الكلام لينا هينا، كلما ازداد التوق كلما كان رفيقا رقيقا، وكلما قبل اليد والرأس. ما ست ايام ما انت بتروح في الساعة 10 تعرف حضر الكلمة اللي بتقولها في الساعات اللي احتبست في قلبك، في قلبك بتطلع بايه؟ بحرارة يعني خلاص الاخت بتتسطل فيها استغفر الله في الكلمة يعني. لكن انت بقى راجع شغل راجع جايبها وجاي بتاعه بتكلمه في السكة وطالعين في السكة خلاص كلام واحد واخد كل الكلام بتاعك بترميه ورا. وممكن تقولك لو سمحت اسكت لان انا شباك بتخرف. تعرف لما تحتمس الكلام في قلبك وتروح في اللي تتكلم بيه يا سلام. ايه انت قلت ولي ما طيب ما تقبيل يد اذا احتاج فيها الى قبل. انا اقول لحضرتك شيء، المرأة اعظم من تقبيل اليد همة الاذن، لازم يكون بارع متقن في هذا الباب. فكلما احتبس المشاعر في الداخل خرجت الكلمة بقوة، احرقت الاذن، دخلت على الاورطي فملأته دما ودما وحنينا، فيبقى الامر الاقوى. لما انت كل مرة تأتي متأخر بهذه الطريقة انت واقف في النهاية. انا الى الان لم اقنع باي قول ان انت تجلس. طب انا اقول لحد شيء يعني. الاخت جزاها الله خير بتعرف تسوق؟ يا سلام طبعا ما يفتكش الامر ده. ما انت ليه جاي جايب لنا صفرة مرة وحمرة مرة وعامل لي فيها المتسابق الاول في الفورمولا ولا مش عارف اذا كان صحيح الكلام هذا التاسع. طبعا خلاص يبقى المفروض بقى انت اللي هتعمله بقى حبيبي، انت تجلس تراجع وتخليها تجلس. ممكن ما هو تعرف عشان لما هي تيجي تأتي في درس الجود والكرم وتعلم أن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم تتصدق بالسيارة الزيادة وياخدوا بعضهم ويمشوا من الاثنين. ولو تصدق بقى بالسيارة الزيادة هنقول له تعالى متأخر ما فيش مشاكل عندك، بس المهم في طلبة علم يحتاجون لسيارة بيمشوا في الشوارع لغاية ما ماتوا فيديها السيارة صدق. ها ايش اللي هيحدث؟ قل لا تجلس حتى تخبرني ما الذي سيحدث. شوف الشيخ، هو الشيخ وليد بيلقنك عشان وراء الدولاب، انت عمال تبص له بيلقنك بالاشاره الان، بيلقنه بالاشاره. طيب كلام خلص. طب هو انا اقول لك شيء، انت كلامك صحيح، لو كان مرهقا جدا لو راح الهمس مش هيكون همس كما قلت، هيكون بالدوزر صح ولا لا؟ لكن لو هو جاء وتوضا وصلى ركعتين المغرب بعد صلاه المغرب وقرا ورد من القران، او هو راجع ورد من القران وذهب استلقى دقائق عشر، هذه دقائق بعشر ساعات، لان الدقائق دي دقائق الليل، وافضل النوم النوم في الليل، واول ليل سقوط حاجب الشمس. وطبعا وانا لن يقع في المحظور، لان النهي عن النوم من المغرب للعشاء هو ايش؟ لما؟ لتضيع العشاء، وهو في المسجد لن يضيع العشاء. والله الدقائق العشرة هذه والله هتكون فيها بركة اعظم مما تكون. وبعدين انت الساعتين الفرق اللي انت هتبعد عنها فيها هو ساعتين ايه؟ طاعة. فانت عندما تطيع تكافى، لان الله شكور. وصدقني يا حبيبي هذا كلام، يعني انا ما امتح معك فيه، أواصل المحبة بينك وبين أهلك تكون من أقوى ما تكون إن كنت قد قدمت الطاعات أو تعاونتما على البر والتقوى. فلك هنا ممكن حجة بقى تدخل لي بيها، تقول لي ما راح بجيبها تعاون على البر والتقوى، صح كده؟ صح ولا لا؟ لا، أنا أقول لك الآن أفضل أفضل من ذلك إن هي اللي تيجي أخويا، عشان أنت حبيبي تبقى إيه جاهز تتعلم. إذا كنت أنت حقا تريد أن تكون طالب علم حقا، ما أنت ضيعت عنك الأصول، كيف هتثقل يا باشمهندس؟ حرف واحد يضيع يضيع الدرس بقى. طب اجلس، لكن هذه آخر مرة تجلس فيها إن جئت متأخرا، فإن جئت متأخرا فلا تنظر لي، تبقى قائما كده حضرتك من غير ما أي كلام ولا نقاش. تفضل شيخ، تفضل. وبرضه أنت ماشي تجلس مع شيخ بقى، مع أبي مسلم، شوف إيش أبو خالد هيعمل معك إيه، الله يكرمك ويكرمه، يمكن يعطيك نصايح اكثر من ذلك. انت بتشكره كمان، هجيب له شاي بعدها، ماشي. الله المستعان. عامه احمد في القول الثاني يقول لا يجوز لها ان تتصدق بمالها من غير اذن زوجها، لان امراه كعب لما تصدقت بحليها لم يقبل المسلم، وامرها ان تستاذن كعبا فاذن، فبين كعب انه قد اذن لها. وهذا حديث طبعا ضعيف لا يصح. عامه سناتي في الرد على المخالف، واستدلوا على ذلك ايضا بسلسله حسنها كثير من العلماء وانضعافها الشعبي الشافعي، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله قال لا يجوز امراه صدقه في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. لا يجوز امراه الصدقه في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. يبقى هذا لا يجوز دلاله على التحريم، وانه لا يجوز ان تفعل ذلك الا ان ترجع الى من ملك العصمه. وايضا عن وائل بن اسقع قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لامرأة أن تنتهك من مالها إلا بعد إذن زوجها، أو قال أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها. يبقى قال لا يجوز لها أن تتصدق إلا بعد أن تستأذن زوجها. قالوا ولأن الزوج قد ملك المرأة وهو مقدم على كل شيء، عندما قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج بالزوجة؟ قال زوجها، فهو أحق الناس بها، إذا لا يجوز لها أن تفعل شيئا إلا أن ترجع إليه، لا سيما وأن الشرع قد منعها من العبادات إلا بعد إذن زوجها. قال هذا القياس الأولى. قالوا إن السلام يقول لا يجوز امرأة تؤمن بالله واليوم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر أو زوجها شاهد إلا بإذن، حتى تستأذن هذا الزوج. وهذا القول الثالث. القول الثالث وسط، وطبعا غالب الوسط بيكون أحق، لكن هنا الوسط هو أضعف الأقوال. قول الوسط وقول الإمام مالك، وقال يجوز ولا يجوز، جمع بين القولين. فقال الإمام مالك لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها إلى الثلث، فإن زادت وقعت المعصية. قال الإمام مالك لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها بشرط وقيد، لا يصل إلى الثلث، لا يتجاوز الثلث. طبعا أصول مالك في هذا بأنه يعتبر قول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، قال اي بعيدا القليل يغتفر، يعني يوجه النظر التفصيلي، لان مسلم قال سعد الثلث والثلث كثير، يبقى قبل الثلث ايش؟ قليل. قال والقليل يغتفر، القليل يسير والسريع واليسير يغتفر، يبقى كانه عمل الدليلين وقال لا تصدق مما لها في القليل الذي يغتفر اقل من الثلث. وإن تجاوز الثلث فلا يجوز لها ذلك.
هذا قول المالكية في ذلك.
الحق الذي ندين الله به بأن القول الأول هو القول الصحيح وأن المرأة أن تتصدق بمالها، وهذا مفضل لا فعلات تسيما أن عمومات الأمر بالصدقة تشمل الأزواج وغير الأزواج، الحوامل والحوائل والتي لها مال والتي ليس لها مال. قال الله جل وعلا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم أنفقوا، قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا على العموم، وقد أمر المؤمنين والمسلمين أن يتصدقوا بفضل مالهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الصدقة عن ظهر غنى، فإن كانت المرأة غنية وعندها ما عندها من الخير فلها أن تجود بمالها صدقة لربها جل في علاه حتى ترتفع الدرجات العلى عند رب السماوات والأراضين. أما الرد والأدلة الكثيرة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن أو قد رضي أو قد أقر أسماء في الصدقة وأقر ميمونة في الصدقة وأقر أيضا النساء التي تصدقن بحليهن يوم العيد يوم خطبهن بأبي هو وأمي، وكل هذه الإقرارات تدل على الجواز. أما الرد على المخالف، أما قول الحنابلة فحديث كعب بن مالك هو من أقوى الأحاديث، كحديث كعب بن مالك هو من أقوى الأحاديث وهو ضعيف جدا، هذا حديث معلوم حديث ضعيف جدا ولا حجة فيه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فقد ضعفه الشافعي، والشافعي ضعف هذه السلسلة كلها، وهذا كلام طبعا يخالفه كثير من المتقدمين في هذا الباب. بعضهم يرى أن هذا الحديث إذا وصل إلى عمرو بسند صحيح فهو يمر، والحق أنها ليست صحيحة، وإن كان ابن القطان يرد أيضا هذه السلسلة على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إيش صحيح وليس سماعا. فالعلماء يقولون الحق أنها سلسلة يعني حسنة، وإن كان بعضهم يرى بأن هذه السلسلة تصل إلى أصح الأسانيد كما يتبنى ذلك الشيخ أحمد شاكر إلا مأكد وهما. الغرض المقصود لو صح الحديث فهو موجه، قول السلام لا يجوز لا يحل المرأة بالله ولا من آخر، هذا على الكمال لا يجوز يعني يكره ولا يقال بأنه يحرم. الأدلة الكثيرة المتوافقة على السلام قد أقر النساء التي تصدقن بمالهن بغير إذن الأزواج. الغرض المقصود هذا توريه أو الرد على قول الحامل. أما قول المالكية فهو قول ضعيف جدا لا دليل له، والأدلة كثيرة، ونحن نقول لا حجة لأحد يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بأن يعني الله هذا تمثيل أم حقيقي؟ أنا عندي أن التمثيل يجوز، أنا أدين الله من التمثيل صحيح يجوز إن كان بضوابط الشرعية، فإن كنت تمثل لنا مشية الرجل المريض القدم والقدم منعتك من أن تأتي يوم السبت، يعني الأحد، يعني أنت يوم السبت كنت في الحديقة، كنت تطبب المرضى طبعا، ولك في ذلك سلف. عثمان بن عفان ترك بدرا من أجل تطبيب ابنة الرسول، تكلم إيش يفعل، وهذه قوة في الاستدلال. فإن كنت عثمانا فلك أن تتخلف، أما إذا قلت وإن كان المجلس بدرا فنقول لك نعم هو بدر ويوازي، لا يوازي بدرا لكن هو بدر. مجالس العلم هي أعظم المجالس على الإطلاق، وهذا أعظم الجهاد. الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، صحيح أم لا؟ الحجة معك أم معنا؟ طب هل غيرك يكفيك؟ هذا بينك وبين ربك. طب اتفضل دكتور، اتفضل، احسن الله عليك. فقالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بصدقه الحلي، تريد ان تصدق بحليه، تصدق بالحلي هنا او صدق عن الحلي، صدق بالحلي والباء ممكن تكون عن، صدق عن الحلي، هذه تفتح لنا بابا او روزنه، تفتح لنا بابا عظيما في الكلام على مساله مهمه خلافيه بين العلماء، وهي مساله زكاه الايش الحلي. والإنسان لما يقول صدقنا من حلي كنا ممكن أن يكون يقع على الصدقة الواجبة، صحيح ولا لا؟ فتكون المسألة في الكلام على هذا الباب العظيم، المسألة الخلافية العظيمة، هي مسألة زكاة الحلي. زكاة الحلي طبعا هم الأربعة يقولون بأن زكاة الحلي أنه لا زكاة في الحلي. هذه المسألة مسألة خلافية، وأيضا من العلماء اختلفوا فيها على قولين. قول أول قول جماهير السلف والخلف، قالوا لا زكاة في الحلي. فلا زكاة في الحلي عندهم من الأثر ومن النظر كثير من الأدلة يستدلون بها. فهم الأصل عندهم في الاستدلالات على أنها يعني لا زكاة في الحلي، لأنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه وعن جابر وعن ابن عمر وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها وعن أسماء وعن كثير من الصحابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا لا زكاة في الحلي. قالوا هذه تعاضدت الأقوال من الصحابة واتفقت الكلمة على أنه لا زكاة في الحلي. طبعا لا يستطيعون ادعاء عدم المخالف، لأن ابن مسعود يخالف، بل وجاء عن عائشة المخالفة وقال بأنه يجب الزكاة في الحلي. عامة هم قالوا لا زكاة في الحلي بهؤلاء، واستدلوا على ذلك بأثار كثيرة، منها حديث ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث جاء عن جابر وعن غيره قال ليس في الحلي زكاة، قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث كما قال الدرقطني وغير الدرقطني قال هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوفا جاء مرفوعا، فاحفظوا هذا ليس في الحلي زكاة. هذا نص يفصل في النزاع. وايضا جاءنا حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يحلي بناته بالحلي ويزين البنات بالحلي ولا يتصدق على هذا الحلي ولا يزكي عن هذا الحلي. وايضا ورد عن عائشة رضي الله عنها رضاء في بنات أخيها يتامى في حجرها كان لهن الحلي وما كانت تزكي عن هذا الحلي. قال وعائشة أخص الناس علما بذلك لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم ذلك علم اليقين. وأيضا عن أسماء رضي الله عنها رضاء أنك لا تزكي في الحلي ولا تقول بالزكاة في الحلي. ثم قالوا من ناحية النظر عندنا أن الأصل باتفاق كلمة العلماء الأصل في المال الذي يزكى لابد أن يكون مالا نائما، آسف أنا أخطأت في اللفظ، مالا إيش ناميا مش نائما، ناميا ينمو المال. ليش؟ ما الوجهة؟ لما التعليل؟ ليتحمل المؤتاة، المال النامي ويتحمل، لكن المال واقف لا يتحمل المؤتاة، لأن أنت الآن هل ما فيه إشحاف؟ احنا قلنا أصل الزكاة في التشريع النظر بإيه؟ بعينين، بعين الرفق لمن؟ للمال صاحب المال، بعين الرفق لصاحب المال واتقوا دعوة المظلوم وإياك وكرام أمواله، والعين الثاني عين إيش؟ عين المؤتاة للفقير بالعينين. فده قالوا هنا لابد أن يكون مالا ناميا، والحلي الذي تلبسه المرأة لم يكن ناميا، هذا مستهلك لا تنام. وهذا بالضبط بالضبط كالإيش؟ كالثياب. فجر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق، قالوا الثياب عليها زكاة، قالوا لا. قالوا أيضا السيارات المستعملة أو البيوتات التي نسكنها المستعملة هل عليها زكاة، قالوا لا. وأيضا عند الجمهور قالوا بأن العوامل من الإبل ليس عليها إيه زكاة، لابد أن تكون سائمة خلافا للأحناف. الغرض المقصود بأنهم قالوا إذن وجهة النظر بأن الزكاة بأن الحلي المستعمل ليس بمال نام فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، رد المختلف إلى المتفق عليه. القول الثاني هو قول الحنابلة وأيضا قول بعض الوجهاء من علماء الحديث من الشافعية من الفقهاء المحدثين، قالوا بأن الحلي عليه زكاة، بأن الزكاة تجب في الحلي. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا جدا جدا، هذه الأدلة عمومات الأدلة، هو قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة والتي مع الحلي الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ينزل تحت الآية. لما خرجت هذا لما خرجت الوصف من الآية؟ قال والذين يكنزون الذهب والفضة، عندها الذهب والفضة بلغ نصابا وحال عليه الحول، فقال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فهي تقع تحت هذا الوعيد كما بينت الأحاديث ذلك كما سات. الأحاديث العامة أيضا بإخراج الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من امتلك مالا بأن يزكيه، وليس عمال زكاة حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب، عن ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل الله له يوم القيامة صفائح من نار يقرى بها جبينه وظهره إلى آخر الحديث. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب مال ذهب أو فضة، وهذا على العموم سواء استعمله أو لم يستعمله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن، وهذه قاعدة عند الشافعي لما لم يطبق، أن العام يبقى على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولذلك فقهاء المحدثين الشافعية قالوا بذلك. وأما الآثار من الأحاديث عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم فما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها في يدها مسكتان غليظتان طبعا هنا لابد ان نصد الباب بهذا الحديث لما قال متكتان ايش غليظتان حتى نقول باشتراط النصاب. لانه ممكن يقول انت اذا قلت على القرط اذا قلت على الحلق اذا قلت على الخاتم فهو لم يبلغ نصابا فكيف توجب فيه الزكاة؟ لأنك تقول الزكاة الآن على أنها على أنها قد صدقت تصدقت المرأة في العيد بالخاتم أو بالأسورة لم تبلغ نصاب. فإذا المسألة هنا على عموم أو إطلاق الصدقة على ما قال بعضهم، ولكن الصحيح الراجح أنه قال متكتان غليظتان. فإذا يمكن أن تتصور أنها بلغت إيش نصابا، بلغت نصابا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسورك أن يسورك الله بعلا بسوارين من نار؟ أيسورك أن يسورك الله بعلا بسوارين من نار؟ انظر هنا العقوبة جاءت مرتبة بعده ها بعد السؤال، إنما قال أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال يسورك الله بسوارين من نار. يبقى هذا هذه العقوبة كانت لعدم وجود إيش الزكاة. فيبقى إذن الزكاة واجبة، لأنه قال تؤدين الزكاة، فلو قالت نعم لا عقوبة، فلما قالت لا رتب العقوبة على، يبقى إذن هذه الزكاة الواجبة هنا يجب فيها الزكاة. تؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أسورك أن يسورك الله تعالى بسوارين من نار. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت تسأل أم سلمة عن بعض الذهب التي كانت تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أهذا كنز؟ سؤال أقول الآن ليش سألت يا شطار؟ صيغة السؤال عظيمة جدا تبين لك فقه أم سلمة. أهذا كنز؟ نعم أيوة، خشية الآية، لأن الآية قالت إيش والذين يكنزونه وهي تتزين به. شوف انظره الآن، يعني ليس الأصل الكلام على ما قاله الآن، قالت أهذا كنز؟ فانظر إلى الإجابة. قال لها أم سلمة ما أديت زكاته فليس بكنز. يبقى أناط المسألة، العقوبة تنزع إذا كنت قال أديت الزكاة، قال ما أديت زكاته فهو كنز، وإلا مفهوم مخالفة إن لم تؤدي فهو كنز، وإن كان كنزا فالتعريض إلى فأنت معرض إلى معرض بالعقاب في الآية، فبشرهم بعذاب أليم. فقالت هذا كنز؟ قال أتؤدين الزكاة؟ قالت نعم. قالت لا. قال إن أديت زكاته فليس بكنز، إن أديت زكاته فليس بكنز. وأيضا عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسورة من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيتي زكاة هذه؟ أتعطيان زكاة هذه؟ قلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوارين أو بأسورة من نار؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الزكاة. يبقى جمع لنا بين أمرين، الأمر الأول ركب العقوبة على عدم وجود الزكاة، وهذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك أمره أمر وجوبه الآن أدي زكاة. وطبعا هذه السورة المرأة إيه تتحلى بها، لكن هذا الحديث يوجب إشكالا. ما هو الإشكال؟ طبعا الحديث الأول حديث أسماء بنت يزيد حديث يوجب إشكالا، أما الحديث الأول بالسوارين سهل لأنها جارية وقد رأى السوارين. أما هذا الحديث أسماء دخلت مع خالات ما كبيرة في السن، يبقى الخالة ايه صغيرة جدا في الغالب، الخالة تكون كبيرة ولا صغيرة حبيبي؟ شايلاها أسماء، شايلاها ودخل بيها صح كبيرة. طب كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ هذا يجيب إشكال. طب قبل الحجاب كانت تمشي في نصكم؟ ايش بقى قبل الحجاب؟ نعم اخويا الوحي. جزاك الله خير. كيف الإجابة على هذا؟ أنت مهندس إيه؟ إيه؟ خرسان؟ آه خرسان شيخ، ما خرسان أنا موافق كده. أنا ما استغربش الباشمهندس يقول لي مش لابساها ماشية بيها، ماشية مع الله في دماغها هلال عشان الناس يعرفوا الشهر طلع ولا ما طلعش. طب يعني استناني بقى قطر من التمن، خلينا بقى نعرف نفتش وننقل. اسفلت قال ده اعوص من الخرسانه، وعشان كده الفطر التاني ده مين ليه يعني؟ قد تكون ايش اخبرت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالاسوره التي في في ذراع خالتها لا نستبعد ذلك. أم سلمة كانت تأتي وتسأل تقول عن هذا الذهب أكنز أم لا، يكون سؤال تسأل ويكون في الكلام تقدير أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ أو علم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بسرعة بإيش؟ بالصوت. أنت طول ما أنت ماشي النساء، أنت تعرف أنت لو رحت في المناطق الشعبية ناقش فيها أي امرأة بتروح تجيب خبز، لو زوجها ملبسها حاجة طبعا هي بترفع طبعا مفيش حياة، لكن لو كانت بقى مستحية بتعمل كده تقعد تعمل كده خبز، عايزة خبز، وأنت طبعا الخبز بيعمل إيه بقى؟ الصوت رايح وجاي عشان تهبل الناس اللي واقفين، فهو الصوت موجود. ولذلك الله جل في علاه قال ولا يضربن بايه بارجلهن، صح، ليعلم ما فينا من زينتين. الغرض المقصود بان المراه فيها نقص تحب، يعني هذا علو شان عندها، او ما ينشا في الحياه وهو في الخصام غير مبين، فممكن الصوت يسمع الانسان الصوت فيعلم ذلك فيبين هذا الكلام، فلا اشكال في ذلك باذن الله. اذا هذه الاحاديث، وايضا قالوا اذا عندنا هذه الاحاديث فاصله في النزاع، امر النبي قال اديها زكاته، ثم رتب العقوبه والنار على من لم يؤدي الزكاه ولو كانت تتزين به المراه، وهذا الراجح الصحيح، لا حجه لاحد كان من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرد على ما استدل به القوم، كل الاثار التي اتت بها عندنا اثار عند الرد عليه من وجهين، الوجه الاول هذا قول ابي ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص، قول جابر، قول انس، قول عائشه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا القول، بمن ناخذ؟ اجيبه، لا حجة لأحد كائن من كان مع من مع النبي، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا، يبقى لا يصح أن نقول بأن هذه الآثار فقط سد من يعمل عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نقول الآن الصحابة رضي الله عليهم، أنتم تلزموننا بأن نأخذ بقول الصحابة، قد خالفهم إيش آخرون، ولا حجة لصاحب على صاحب إلا بإيش؟ إلا بالقراءة. قد خالف عائشة ابن مسعود، قد خالف ابن عمر ابن مسعود، وقد جاء عن عائشة أيضا خلاف قول ما تزعمون وأنها تتبنى وجوب الزكاة، وأيضا خالف ذلك كثير من الصحابة. فإذا إذا اختلفت الصحابة فلا حجة لأحد على الآخر إلا بالدليل، وقد جاءنا الدليل عن النبي الأمين بأنه قد أمر بأداء زكاة الحلي. يبقى لنا القوة عندهم في الاستدلال بأن الذهب الذي تتزين به المرأة وتتحلى هو مال غير ايه، نعم، والشرط الاصيل في المال ان يكون، نعم، الرد عليهم رد يسير جدا، الذهب نماء في نفسه. هم لما نقول لهم الوجهة لما الذهب ليس بنامي، قالوا مستعمل، والمستعمل يدل على انه الاستعمال قرين الايه الاستفال، الاستعمال قرين الاهلاك. قلنا لا، الذهب بالذات هو ايش نماؤه في نفسه، أما رأيت الأسعار كيف تصل إلى السماء فالذهب نماؤه في نفسه، فلذلك نقول سلمة الأدلة من المعارضة ورددنا على المخالف، فالحلي عليه الذكاء يجب. طبعا الأسئلة التي ترد كثيرة في هذا الباب إن كانت المرأة يعني ما كانت تؤدي الزكاة لفتوى سمعتها من بعض العلماء وقالوا أنه لا زكاة فيه، والآن قد اقتنعت بأن الزكاة عليه، هل تزكي بأثر راجعي؟ لا، صحيح الراجح ما مضى على ما مضى وما يأتي على ما تعلمت، فيكون عليها الزكاة من الآن إن كانت قد تبنت هذا القول بأن تزكي، وهذا هو القول لا حيد عنه، لأنه هو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي تري هذه المسألة بأن زينب رضي الله عنها، نعم، إيش؟ فقط قولان، إذا كان عندك قول ثالث ائتنا به، في حد عنده قول غير هذا؟ هذين القولين عند القولة، ها؟ مرة في العمر على التجار على عروض التجار، أما بالنسبة للذهب ما أدري من الذي قال بعمر مرة في العمر. بعضهم يرجح أن زكاته هو إيش عرض. طيب وهذا كلام يعني وين الأدلة على هذا؟ الأدلة واضحة جيدة، قال أديها زكاة، ها؟ لبس زكاته لجبتها منين دي يا أخوان؟ هم يفتون بذلك، ما هو يعني ما أكثر المفتين عندنا يا شيخ، الحمد لله الدنيا كلها الآن الدنيا كلها خط عامر بالإفتاء، أنت عندك الخط الساخن في الفضيلة الفلانية والفضيلة الفلانية، الخط الخامس الساخن والخط الرابع المشتعل والخط المحترق، وحرقونا وحرقوا الدنيا كلها بهذه الإفتاء. هذا ضعف في العلم، هذا ضعف العلم ظاهر جدا الآن، ظاهر جدا جلي حتى مع الكبار الذين تصدروا كبارا ضعف العلم عندهم موجود، هذا الحق، لكن هم ليسوا كبارا في العلم، هم كبارا في التصدير، هم صدروا كبارا، فحسب العوام انهم ايه؟ علماء الدنيا. والعجيب ترتبط الأمة بكلامهم، مصيبة، مصائر أمة ترتبط بالدعاء، معناها أن الأمة ستضيع، تضيع. أنا أدين الله بذلك وأجزم، ومن يخالفني أديني نناظره بل أباهله أمام الله، أقسم بالله. مصائر الأمة إذا ارتبطت بأمثال هؤلاء من الدعاة يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون في مسائل شائكة دينية، ويتكلمون فيها مسائل فيها وراء وبراء ومسائل عظيمة جدا يتكلم فيها، ومصائر الأمم يعني يتحكم فيها الدعاء، هذا تضييع للأمة، هذا لا ينبئ بخير بحال من الأحوال، هذا لا يمكن أن ينبئ بخير بحال من الأحوال. هذا بإذن الله يكون يقبل بهم المئة، نسأل الله أن ربنا يقبل بهم المئة، لأن من ارتقى منزلة ليست بمنزلته فهو واقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كإيش. هو هذا مصيبة، مصيبة لما رجل ما يعرفش يحرر من معه انه طالب علم ولا لا، ويقول لك مثلا انت تقول له هذا الذي معك وانت تستشيره ليس بطالب علم، يعني مش هستطيع يقصد لك المسائل المستحدثة، قال لا لا ده تقييمك انت، ده تقييمك انت، ما دخلي تقييم على العلماء، لانك تعرف رجل بأثره الايه، أثر العلم. قل بقى رجل بحاثة فهامة، رجل هو فلان الفلاني بعد العلماء الأبرار الأخيار الكبار، ثم تجد بعد ذلك أنه مثقف في النهاية، رجل يبحث كثيرا، يعرف المواقع، يعرف الكتب، لكنه ليس عنده رصانة العلم، مثقف بحث. الإخوة ما حتى الشيوخ الكبار ما يستطيعون أن يفرقوا بين باحث وبين عالم، والبون شاسع والفرق واسع، كما قلنا عندنا تفريقات، فرق بين عالم وبين داعي، كل عالم داعي ولا عكس، مش مهم، اللي يعمل العكس ظالم، ظلم الدنيا والأمة، تروح تذهب في تسقط في هوة سحيقة. وأيضا فارق بين باحث وبين إيه، بين عالم. الباحث يمكن أن يملأ الدنيا كتابات وتصنيفات، ولما أنت تقرأ تمحص النظر لا قلم له، هو ظل الرأس في نهايته، هو إيه، قص ولص، ناقل وعنده براعة في ضم الكلمة إلى الكلمة. تعرفون أن علم البلاغة من الفصاحة عدم التنافر، هو اسمه ما عندوش ضعف التأليف، رجل بارع يستطيع أن يضم الكلمة إلى الكلمة، يضم الجزئية إلى الجزئية، جمع وترتيب، والجمع والترتيب صنعة مش علم، يعني جمع والترتيب صنعة وليس بعلم. فهذه المصيبة، كثير من الباحثين جعلوهم الناس إيش، ده الكبار جعلوهم علماء، يعني لو رجل مثلا تراه في النت، رجل بارع في النت، الحمد لله انا اضل من بعيد اهلي في هذا، ما فهمش في هذا الباب، انا بدخله الان بتعليم الاخرين، ابني الصغير هو اللي بيفهمني ازاي ادخل واخرج، المهم الغرض المقصود، فهو بارع جدا، وياتيك بالمواقع وياتيك بالصور والمخطوطات، ممتاز، انت باحث عظيم، فاهم كل، لكن اين علمك؟ اين انت من العلم؟ نرى لك غزارة العلم في البحث والنظر في المسائل المشتبكة، ماشي. فهو ده هذا وزن العالم. فذلك الفتاوى، فتاوى كثيرة جدا يا إخواني، والذي تصدر الفتوى حرام، هذا أنا أقول هذا حرام، هذا غش للأمة الإسلامية، لكن لا حياة لمن تنازل. قالوا أنت تقلل من شأن الكبار، وهذا عظيم، عظيم عند الله، إن شاء الله عند الله تجتمع الخصوم. هو لو كان كبيرا في نفسه كبره يمنعه من أن ينزلق في مثل هذا، ده هو يتحاشى على نفسه أن يزور، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالمفروض أن الداعي يعرف مكانه، العالم حتى يعني الرجل الفقيه بيسأل عن الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ يقعد يقول هذا الحديث ضعيف ولا تأخذوا به، ومش وهو مش فاهم أي حاجة، طيب مش عارف يعني ضعيف ولا صحيح، وعنده بجانبه رجل محدث متقن لم يرده إليه، ما حال عليه، هذا ظالم، هذا وقع في الغش الأمة الإسلامية أيضا، هذا وقع في المحظور، يجب عليه أن يحيف. ما احنا نقلنا قبل ذلك أحد المعين ماذا قال، قال إن وجدت أني أحدث في بلدة فيها من هو أعلم مني بالحديث فاعلموا أنني تحمقت، قال فإني أحمق، يشو أنا أحمق، يقول ذلك، هذه أداة بعض. فلذلك الفتاوى اللي كثيرة يقول لك زكاته لبسه، يعني هذه أيضا من نفس الأبواب. من وين؟ فقيه اللي قال ذلك ولا فقيه؟ سيد مفتي فقيه هو اللي يصنف نفسه مفتي؟ ما خلت الشيخ بقى، احنا مالنا؟ احنا عايزين اهل العلم يصنفونا مفتي ولا طب وايش هيفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها ما اديت زكاته فليس بكنز؟ هذا صريح هو الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان مفتيا حقا فنحن نراجع ونقول ارجع لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو كان فقيها ووقف على احاديث سيرجع. واما ان كان رجلا ليس من اهل العلم وهو من الدعاة فاولى له الا يفتي، اولى له ان يرقق قلوب الناس، واولى له ان يعظ الناس، لان كله في بابه، حتى لا يختلط الامر، اختلط الحبل بالنابل يضيع الامه بحال. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. طيب المسألة التي تأتي بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أيضا عندما قالت أفأتصدق على عبد الله إنما سودي عنه ولي أولاد أتصدق عن على هؤلاء؟ قال نعم ولك أجران. تفضل. حديث جابر جاء موقوفا ومرفوعا. نعم ممتاز الرد عليه، جاء موقوفا ومرفوعا. والعلماء المحدثون المحققون من المتقدمين يقولون الموقوف أصح من المرفوع، بل المرفوع باطل. قال الحديث لا زكاة في الحلي مرفوع باطل، ولكنه صحيح موقوف على جابر بن عبد الله. قلنا خلاص صح عن جابر، وجابر خالف بقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بمن نأخذ؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك نعم ولك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم ولك أجران، أجر الصلة وأجر إيش؟ وأجر الصدقة. هذه مسألة عظيمة جدا أيضا فقهية، نقف عندها لأننا نستفيد منها فوائد عظيمة جدا، منها التشريك في النيل. هذه قاعدة عظيمة، لأن سؤال بعض المشايخ الكرام النبلاء من المحدثين، طب إذا قلنا أن الرجل يعمل عملا بنيتين، قال لا أعرف لذلك دليلا في السنة ولا في الكتاب. طبعا أما في الكتاب فالإطلاقات، أما في السنة فموجودة. هو الآن لما قالت له أنا أؤدي هذه الزكاة، أعطي هذه الزكاة لزوجي ولأولادي، قال نعم ولك فيها إيش؟ أجران. يبقى حسنته نيتين، لأنه أشار إليها، قال لك أجر الصلة وأجر الإيه؟ الصدق. يبقى حسنته هي بتعطي صلة أم صدقات. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة التشريك في النوايا، قاعدة التشريك في النوايا. هذه يندرج تحتها كثير من المسائل، كالذي يغتسل ويخرج يصلي دون أن يتوضأ، لأنه بذلك يغتسل لاستباحة الصلاة، أو قل يغتسل لرفع الجنابة والصلاة، يغتسل رفع الجنابة والوضوء، لأنه يندرج حتى لو لم ينتوي إلى استباحة الصلاة، اندرج الأدنى تحت الأعلى. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم تجار نية يعملون العمل بأكثر من نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، ولكن هم معكم بإيش؟ بنواياهم، بالنوايا فألحقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس منزلة، في حديث أبي كبش الأنماري، رجل أتاه الله المال وأتاه الحكمة، صارت الحكمة على المال، يعرف له لربي حقه ويصل فيه رحمه، قال فهو بأرفع المنازل. رجل أتاه الله العلم والحكمة لم يؤتي مالا، قال لو منحني الله ما أو لو رزقني الله ما رزق فلانا لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. والحديث الضعيف نية المؤمن خير من عمله. لكن يبقى لنا أن نقول هذه القاعدة العظيمة لها مستثنات، هذه المسألة ليست على الإطلاق، لأن التشريك في النية عندما يقبل المحل التشريك، عندما يكون المحل قابلا للتشريك، المسألة ليست على الجميع. لذلك رأيت غلو وجفو، منهم من منع كلية وقال لا أعرف دليلا، ومنهم من جعلها إيش؟ على التوسعة، أنت المرأة التي عليها صيام قضاء من رمضان تصوم يوم الاثنين بنية القضاء وبنية الاثنين، والمرأة التي عليها قضاء تصوم بيوم عرفة بنية القضاء وبنية عرفة، وده وأدخل الكل في الكل، فهذا أيضا غلو. والصحيح أننا نقول لابد أن يكون المحل إيش؟ قابلا. ولذلك اتفق الفقهاء أن من شرك في صوم رمضان معه بنية أخرى لا هو لرمضان ولا لغير رمضان، يعني من شرك في صوم الفرض وأدخل معه نية النفل لا يقع عنه نفلا ولا يقع عنه فرضا، لا يقع عنه نفلا لأنه لم تستقم نيته في هذا الباب. طبعا لم يقع عنه فرضا علمه، لأنه لم يجزم بنية الإيش الفرض. طب ليش لم يقع عنه نفلا؟ ليش لم ينتقل؟ قلنا لأنه لما بطل فرضا لا يصح أن يقع إيش، لأنه باطل خلاص انتهى الموضوع، والباطل لا يبنى عليه شيء، فلا يقع عليه نفلا ولا يقع عليه إيش فرضا. فشوف الجهل ممكن يصل بالمرأة أنها تضيع ما عليها 10 أيام، المرأة تقضيها وتصل بها، طبعا تكت قلبية، بس الدعاء عليها كان هيكون مرير، قلت عيد الايام يا ده الحمد لله ان مفيش مسبب والحمد لله ما يعرفنيش شكرا يعني، لكن قلت انا ايش افعل، انت تفعلين بذلك بفتوى، في احد علمك ذلك؟ قالت زياده الخير خيرين، قلت بس وده امي وست فات الدين مشاع لاي حد يتكلم فيه. لا الصحيح انه لابد ان يكون المحل قابلا للتشريك حتى نقول بايش باشتراك النوايا في ذلك. قال ولك فيها اجران في هذه المساله العظيمه. من ذلك ايضا حديث اسماء رضي الله عنها وارضاها بانها قالت ان امي اتت وهي راغبه، راغبه في ايش؟ لا راغبه في ان اصلها صله رحم ليها على عتوها وكفرها، وهي راغبه وكانت كافره، فقال لها سلم صلي امك، ومن الصله الصدقه، ومن الصله الهديه، ومن الصله الهبه، والنبي سلم يقول بلوا ارحمكم ولو بالسلام. يبقى اذا صله الارحام فيها كثير، والنبي سلم بين انه من اراد ان ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بايش؟ فليصل رحمه. فصلة الأرحام ألوان شتى، منها النفقة على الأقارب، وهذه جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال الأسماء صلي أمك، يعني أعطي أمك، هبي لأمك، صلي أمك. وهذا فيه أيضا من سماحة الشريعة وحسن أخلاقيات أهل الإسلام. قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أكمله، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المرأة يصل أن يصل قريبه إن كان كافرا، وذلك لما أهدى حلة سيراء لعمر بن الخطاب.
أستاذ أحمد أنا دلوقتي أنا عقلي في المهندسين كلهم، ها ما هي؟ أين أنت؟ أنت أيضا أنت 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 إيه شعبة إيه ولا خرسانة برضو ولا إيه؟ أسفل؟ مهندس؟ معمار يعني انت اللي بتبني ولا انت اللي بتشرف على البناء؟ انت بتخطط؟ طب ما التخطيط ده في تخطيط في دماغك بقى كده، التخطيط ده مالك انت ميت كده ليه؟ طب التخطيط هين مالك تموت هكذا مركز؟ شعبه انت اي قسم؟ خلينا بقى نشوف النهايه، انت اي شعبه يا شعبه؟ خرسانه؟
لا حول ولا قوه بالله، لا حول ولا قوه. ماذا مالك؟ ماذا تنفع؟
الحمد لله انت محمد دياش، انت واخد هندسه من غير ما تخش كليه الهندسه.
يعني انت واخد الشهاده من غير والله يا ابني يا حبيبي والله ما رايت احرص منك في هذا، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الله يجعلنا واياك من الذين يحرصون على هذا الخير. طيب متى اعطى لعمر حله سيراء فاخذها عمر بن الخطاب، لكنه ماذا فعل فيها؟ قال يا رسول الله أنت قلت ما قلت في هذه الحلة السيراء في الجمعة لما قال له خذها للوفد، فقال صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكها لإيه؟ لتلبسها. فأخذها فأهداها لأخ له مشرك بمكة، فهذا أيضا من باب صلة الأرحام ولو كان من المشركين، والبر في ذلك معلوم وهو من أصول ديننا ومن أخلاقيات أهل الإسلام الرفيعة السامية. نختم الباب بقول سعد رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني ايش؟ يعني ايه افتلتت نفسها؟
ممتاز، انا هو ده الذي اريد، يعني ماتت فجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الموت الفجاه،
لما كان يستعيذ بالله من الموت الفجاه؟ لان الموت الفجاه ممكن لا يستعد المرء الى لقاء ربه جل في علاه
ولا يلقى بشهادتين الا ما من قد يعني ختم الله له بالاعمال الصالحه.
عامه قال ان امي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت. قال ولو تكلمت تصدقت.
افاتصدق عنها؟ قال نعم ولها اجر.
قال اتصدق عنها ولها الاجر؟ قال نعم لها الاجر. هذا باب عظيم، هذه مساله عظيمه جدا، ايضا تدخل باب الزكاه وباب الصدقات، لكن فيها مساله مرتبه عليها وهي مساله وصول الاجر للميت بفعل الخيرات من غيره
لانها ما تكلمت ولا اوصل. قال لو تكلمت لايش؟ صدقت، يعني لاوصل بايه؟ بالصدقه، لكنها لم تفعل. فهنا فتصدق هو عنها من غير وصيه، يبقى هنا سيصل لها الاجر بفعل اجنبي بفعل الغير، ليس هناك ثمه وصيه الان. فقال افاتصدق عنها؟ قال نعم ولها اجر،
كما قال صلى الله او كما قال صلى الله عليه وسلم.
العلماء يقولون والاجماع ان ثواب الصدقه من الغير من الاجنبي من الغير تصل الى الميت، يعني الميت الذي مات وجاء رجل اراد ان يحسن اليه فيقول هذه صدقه عن الميت الفلاني، فهذا له يصل اليه ثواب ذلك هذه الصدقه. قال
علماؤنا, وهذا اجماع جماعه الامه على ان ثواب الصدقه يصل الى الميت. طبعا اصل مستند الاجماع هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم, نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افاتصدق انا؟ قال لها اجر. قال نعم ولها اجر. فاجمعت الامه على ان الصدقه تصل, وايضا اجمعت الامه على ان الدعاء من الغير يصل الى الميت. يبقى اذا هو فعل الاجنبي يصل, عشان نتدرج ونشوف الفرق بين التقصيرين بين الحنابله والشافعيه. قال والدعاء بالاجماع يصل, لان السلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, قال ولد صالح يدعو له. قالوا هذا ولد خاص. قلنا لا, اين انت من قول السلام دعاء المسلم المؤمن لاخيه المؤمن او المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب ايش استجاب؟ وهذا عموما كان حيا او كان ميت. اما رايت الكتاب ربنا قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأقرهم الله على ذلك, بل مدحهم على هذا الدعاء. يبقى إذن أجمعوا أيضا أن الدعاء من الغير يصل إلى الميت. إذن هذه مسألة فيها الإجماع. الإجماع الثالث أجمعوا أيضا, أجمعت الأمة على وصول الصدقة, وصول الدعاء وقضاء الدين. جزاك الله خير. واجمعوا على جواز قضاء الدين, والدلاله على ذلك ان السلام لما قام يصلي على الميت قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم قبل ان يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو قتاده, وفي روايه اخرى جاء علي بن ابي طالب في قصه اخرى, يعني هذه روايات متعدده. قال هم على الدين علي يا رسول الله, عليه درهمان؟ قال هم علي يا رسول الله. فأثنى عليه حسنا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ثم قبله بعد أيام قال قضيت عنه دينه. قال الآن بردت جلدته, لأن المرء ولو كان في الفردوس الأعلى وعليه دين حبس بدين عن الفردوس الأعلى. مفهوم؟ يبقى إذن قضاء الدين أجمعوا على أنه يجزئ ذلك. بقي الحج, والحج قد قال بعض العلماء بالإجماع نوصف, بالإجماع نوصف حج الفريضة. لأن المالكية والأحناف, المالكية والأحناف لا يرون حج الفريضة عن الغير إلا بإيه؟ إلا بوصية. فنحن نقول الإجماع هنا إن وصف طبقة الكلمة على الأئمة الأربعة, والإجماع على أن الحج يصل إليه ويسقط عنه. طيب, واختلفوا بعد ذلك في الصوم وفي حج التطوع, وأيضا في الصلاة, وأيضا في قراءة القرآن. ثواب القرآن أن يهدى للميت هل يصل إليه أم لا؟ أما الصوم فاختلت الأقوال. الأئمة ثلاثة قالوا بأن ما مات عليه صوم وصام عنه وليه وصل له ذلك ثوابه يصل إليه. والشافعية في قول قالوا لا يصل إليه ذلك, يصعم عنه ولا يصوم, لأن الأصل عدم النيابة في إيش؟ في العبادات البدنية, والصوم من العبادات والبدنية. الإخوة شحرت ده, أنا بأؤمل إن في ستة أبواب في الحج. هذا تأثير الدروس, تأثير الدروس. أنت شباب مش فاهمني, أرحمك الله. أولا تأثير الدروس هذه كله تأثير الدرس, كله ترجمه. أنت ما فهمتني. يعني هذا العطاس هذا فضل, لكن هل جاء من الخوف في الدرس الذي سيأتي من كثرة الدروس؟ يعني لما تأخرت؟ شفاء الله عافاه, الله يطمن قلبك. المشبك فينا يا شباب, اجدد عليه قبل ان اشد عليه. انت بتتحصل, ده انت كلامك كده يدل على ان الرجل متقاعس عمدا. ده انت كده بتهيجني عليه. طب ماشي يا شيخ, يبقى كده انا خلاص. انت بقى ايه المساله كده ولا انا تحارب؟ انت بما اراه من وجهك الكريم هكذا, ان انت بتقول لي إيه؟ انت متواني معه ومتهاون. لازم يتشد عليه. طيب خلاص, سيب الامر عليا ان شاء الله. عامه اقول لا في الصوم, كنا في الصوم وام في الحج صوم. طب اقول الشافعيه قالوا انه لا يصوم, لان الاصل عدم النيابه في العبادات. والقول الثاني والقول الجديد والمعتمد هو انه يصام عنه ويصل له الثواب. فاتفقت الكلمه بعد ذلك, لان الانسان في حديث عائشه صريح قال الانسان من مات عليه صيام صام عنه وليه, فخرجنا من الصيام.
يبقى لنا الكلام على ايه؟
ها
على قراءة القرآن والصلاة صحيح. اما قراءة القرآن فالجمهور على انه يصل الثواب الى الميت لو ختم ختمة وقال هذه الختمة اهدي ثوابها لفلان الميت لابي لامي لمن مات عنده من اهله قالوا يصل الثواب
يصل الثواب.
وهؤلاء استدلوا بدليل واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقه عنه وتصل اليه وان ها ايش امر بالصدقه عنه وامر بالصوم قال من مات عليه صوم فصام عنه وليه قالوا يصل الثواب. طبعا هو اوسع الناس مذهبا في هذا الباب واسمه انا بلا حاجه بقى يعني انا مش مصدقها.
طيب
وشافعيه قالوا لا يصل. والحق ان من الحنابلة العدول قالوا الاصل عدم الوصول. هذا الاصل عدم النيابة في عبادة حلم الأحوال لأن الأصل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا ليس من سعي. الوصية من سعي لكن لم يوصي ليس من سعي. يبقى الأصل عدم النيابة. الأصل أن فعل أجنبي لا يمكن أن يكون لك. ونسأل لما دخل عليه الولد الرجل بابنه قال من هذا قال ابني قال أما تعلم أنه إيه لا يحمل عليك ولا تحمل عليه ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. فالحق فإننا نقول بأن الأصل قال الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. وقالوا القرآن لا يصل لقول الله جل في علاه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إيش قال علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح إيش يدعو له. فما في القرآن هنا الآن. فأما بالنسبة للصدقة فقد جاء الحج والعمرة قال حج عن أبيك واعتمر والصوم من مات عليه صام عنه وليه. قالوا إذن القرآن على الأصل لا يصل. طيب الحنابلة بقى توسعوا قالوا لا القرآن يصل والأضحية تصل. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش قال اللهم ان هذه عني وعن ايه وعن هذا الأحياء. قالوا وأمتي تدخل فيها الأحياء وال قلنا خرجنا الأموات بقول الله وأن ليس الإنسان إلا مساء والأحياء على أصلها
صحيح.
قالوا لا فوق ذلك لا ترتضون بالأضحية الصلاة تصل إليه. يبقى من انتهى من مات وما كان لا يصلي وهو عنده قول الجمهور ان الذي لا يصلي ليس بايش لا يقبل بذلك ممكن يصلي عنه السنين الطوال بعد ذلك. فقالوا والصلاة تصل والصوم يصل والحج يصل وايضا الاضحية تصل كل ذلك يصل. وهذا قول الشيخ الاسلام تيمية رجحه باتساع عجيب لكن عنده قوة. هو يقول الاصل الذي تتمسكون به وليس الانسان الا ما سعى هذا منتقل كل التخصصات دي اضعفته. اما تقول له اسألك الصادق تقول لي تصل الصوم يصل بالاحاديث الحج يصل يبقى ما بقي لنا ده اضعاف للعموم. هو الان قلنا حتى لو قلنا بذلك هذا تفصيل عام والاستثناءات التي خرجت هذه وان كانت تضعفه لكن لا تذهبه لا تذهبه تقوى على ان نقول بان القران لا يصل. هذا الواضح الصحيح. هذه المساله المهمه في هذا الباب يبقى لنا فوائد المستنبطه من الابواب التي مرت حتى لا نكون قد يعني كان في شرح بعض الاخلال بترك بعض الاحاديث فنستعيد عن ذلك بالفوائد المستمرة. الفائدة الأولى ذم البخل وأبخل البخل للبخل بالزكاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ثم بين العقوبة التي تكون في النار وفي الآخرة في عرصات يوم القيامة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له معرضا قال له الحجاج يعني قال هذه الإمارة لا تكون لجبان ولا لبخيل يعرض بمين؟ ابن عمر يقول انت بتتعي تريد تستشرف للإمارة في عصر عبد الملك بن الوليد عصر من؟ الحجاج كما من؟ عبد الملك بن مروان والوليد ايضا ابنه. الغرض المقصود لما قال ابن عمر كده بهذا الكلام قال له الإمارة هذه لا تصلح لبخيل ولا لجبان. فقال له لا يكون جبان من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد معه المشاهد من أحد وانت طالع لا يكون جبانا من نصر الله به الدين ورفع به الراية. قال ولا يكون بخيلا من أدى زكاة ماله لا يكون بخيلا من أدى زكاة ماله. فأبخل البخل من بخل بالزكاة. أنا أعرف رجل يعني هذا رجل الطيب الذي جاء قال أنا أعرف رجل عنده 10 مليون بيخرج كل سنة زكاة شوال رز 10 شوالات 5 شوالات رز وطبعا كبير جدا ممكن تأكل بها قبائل. 10 مليون فيها 2.5% يعني كام؟ يعني 1000 ولا 2000 كام؟ 52 جنيه 52 ألف زكاة واجبة هو الآن. فلا يصح في حال من الأحوال أن يمتنع عنها الرجل
هذا خير فأعطي الخير للخير، فأنت بزكاتك يزيد مالك. الفائدة الثانية بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العصاة خاصة بأن من مات منهم على التوحيد فإن لم يكن من أول وهلة من أهل الجنة فمالوا إلى الجنة. وهذا تأخذ من إيش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني أن من دنا أن من مات أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. قال أبو ذر مراجعا وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ثلاثة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإيش وإن شرب الخمر، وعلى رغم أن أبي ذر. وهذا حديث قاطع في الرد على من بسرعة الخوارج، الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالمعصية، نعوذ بالله من هذا الفكر الضال، الخوارج يكفرون بالمعصية ويستفحون الدماء بذلك. هنا نسلم يقول وإن دان وإن سرق وإن شرب الخمر فله الجنة. الفائدة الثالثة عدم كفر تارك الزكاة، لأن نسلم بعدما ذكر أن البقرة يحملون عليه والإبل والغنم قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، والكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو سبيل إيه؟ النار. الفائدة الرابعة الأدب مع الكبار، هذا أصل من ديننا، ليس منا من نحن صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف عالمنا. الأدب مع الكبار تأخذه من فعل أبي ذر مع النبي سلم، قال فمشيت خلف النبي أحمي ظهر النبي سلم ولا أريد أن يسمع لي، ما أريد أن أشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي خلف النبي سلم أدبا حفاظا على رسول الله حتى نداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب مهم جدا إخواني. قلنا علماؤنا من السلف كانوا يقولون اجعل علمك إيش ملحا قليل واجعل أدبك دقيقا، وهذا الأهم، لأن رأس مالك الأدب والخلق الحسن، أثقل ما يثقل الميزان هو الخلق الحسن. الفائدة الخامسة من باع دينه بدنياه فهو المغبون حقا. لذلك أبو ذر لما سئل عن العطايا قال خذها فهي عون لك إلا أن يكون ثمنا لدينك. والحذار الحذار، حذاري حذاري من هذا الباب. لذلك قال الإمام مالك من باع دينه بدنياه فهو أبخس من الناس سبقة، وأبخس منه سبقة، أسفل منه سبقة من باع دينه بدنيا دنيا غير. لترى لذلك حميد الطويل طعنوا فيه، الزهري طعنوا فيه، ليش؟ يعني خوفا من هذا الباب أنه ممكن أصلا. وطبعا هذه مسألة لها تفصيل آخر، لكن الغرض المقصود بأن علماءنا قالوا كما قال أبو ذر قال إن لم يكن ثمنا لدينك فخذه فهو عون لك، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. الفائدة الثالثة الجزاء من جنس العمل. من وين هذا؟ من وين الجزاء من جنس العمل؟ من وين؟ ها؟ وفي بوضع أحدكم صدقة؟ لا لا يا أخو. سلام. شوف شوف حتى طلب تعلم من مغيثهم رايحة مش الله المستعان جبلة، هذا ميل جبلي يعني. لا أبا شون ممتاز يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك الجزام زي السعامل. وشي بعد؟ طيب بعد يدخل فيها أيضا أيضا من ذلك، وطبعا هذه دلالة واضحة جدا، كيف تعامل عباد الله يعاملك الله جل في علاه، كل الله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. الفائدة التي تليها فضل النفق على الأقارب. قال أرى أن تجعل ذلك في 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 الأقارب فجعلها في حسان بن ثابت بيحاء، قالت بخم بخم مال رابح، وأيضا قال أنفق على نفسك على أهلك على ولدك أدناك ثم أدناك، والتي على أهلك أعظم أجرا، التي على أهلك يا أعظم أهلك، فأفضل النفقة على الأقارب. الفائدة التي تليها عد ثم الفائدة التي تليها عدم صحة العتق إن لم يكن له مال، فقد جعلها سلم الوصية، فإن رجل أعتق عبد أعتق عبدا لا مال له إلا هو هذا العبد، فرده نسلم ولم يعتبر ليش العتق لا مال له، وأنت انتظر ورثتك أغنياء فقالوا لك من تنتظرهم إيش عالة تكففون الناس. فإذا للتالية جواز الصدقة الواجبة على القريب، وهذه مسألة فقهية كان ممكن نتعرض لها، جواز الصدقة الواجبة على القريب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ثلاث أقوال: قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفصيل. قول بالمنع مطلقا قالوا لا، القريب يلزمك نفقته فلا تعطيه. والقول وهذا يمكن أن يكون شاذ هذا القول، يعني نقل أنه شائع. قول بالمنع بقول بالجواز مطلقا هؤلاء قالوا قريب تلزمك نفقته أو لا تلزمك نفقته، لك أن تعطيه إيش؟ الزكاة. لأن السلام قال لك فيها أجران، أجر الصلة والصدق، فعممه. والتفصيل عند علمائنا، وهذا هو الراجح الصحيح، هو من كانت تلزمه النفقة فلا يجوز أن يعطيه الزكاة، كانت تلزمه نفقته فلا يجوز أن يعطيه الزكاة. طب كيف أعرف أنه يلزمني نفقة هذا؟ لأن في قريب تلزمني نفقته وقريب لا تلزمني نفقته. إيش الضابط؟ الضابط عندك؟ لا لا، مش مقتدر ولا غير مقتدر. قول الله جل وعلا في قوله جل في علاه: وعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الضابط. فأنت تنظر، إن كان سيموت فترثه فعليك عليك وجوبا النفقة. الجزاء من جنس العمل. زيد أخو عمرو، زيد لا ولد له وفقير،
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.